الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فنستفتح هذا اليوم وهو يوم السبت أول أيام رمضان لعام 43 و400 من الهجرة النبوية. الرسالة المختصرة التي كتبناها فيما يتعلق بأحكام الزكوات وهي المسائل المختارة من زكاة الفطر الأموال وعروض التجارة. وشهر رمضان كما هو معلوم فيه أنواع العبادات، شهر رمضان اجتمعت فيه أنواع العبادات، منها عبادة الصيام وهو الأصل في هذا الشهر. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهكذا فيه عبادة قراءة القرآن كما في هذه الآية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهكذا عبادة الصلاة في هذا الشهر لها مزية أكثر من غيره، وإن كان الصلاة من العبادات المستمرة، غير أنها في زمن أوكد منها في زمن من زمن آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المشهور: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا ما يتعلق بعبادة النسك والعمرة في رمضان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعدل حجة، في بعض ألفاظ الحديث كحجة معي. فعبادة النسك أيضا لها شأن في هذا الشهر، في شهر رمضان. وهكذا ما يتعلق بعبادة الزكاة والصدقة عموما فلها شأن في هذا الشهر، في شهر رمضان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في شهر رمضان، وكان أجود من الريح المرسلة كما جاء في عبد الله بن عباس. كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل فيدارس القرآن، وكان يدارس في كل ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وقد سار الناس منذ الأزمان القديمة في هذا الشهر فيما يتعلق بإخراج الزكاة، فإن الناس اعتادوا منذ الأزمان القديمة على أن هذا الشهر هو شهر الزكاة، فيخرجون زكاة أموالهم في شهر رمضان. فلهذا يحتاج المسلم إلى أن يعرف أحكام الزكاة، كما أنه يحتاج أن يعرف أحكام الصوم. وسبق أن أخذنا في شهر شعبان ما يتعلق بأحكام الصيام، بقى ما يتعلق أيضا بهذه العبادة، ما يتعلق بأحكام الزكاة. و إخراج الزكاة في شهر رمضان كان من الأمر القديم، ويذكر أنه كان في زمن من زمن عثمان رضي الله عنه كما جاء في الموطأ وجاء في مصنف عبد الرزاق بن شيبة أن عثمان رضي الله عنه قال للناس هذا الشهر زكاة أموالكم. قال بعض الرواة يعني شهر رمضان هذا الشهر زكاة أموالكم، فبعض الرواة ذكر أن ذلك الشهر هو شهر رمضان. فنأخذ في هذه الأيام ما تيسر مما يتعلق بأحكام الزكاة على وجه الاختصار، وما يتعلق بأحكام قيام رمضان يكون مشيئة الله عز وجل بعد صلاة التراويح إذا شاء الله عز وجل ذلك ميسر وعان. نستفتح الرسالة. قلت بالمقدمة الحمد لله الذي خلق الخلق كلهم فهو وحده ربهم ولا معبود بحق سواه لهم، أرسل الرسل فبلغوا الخير جهدهم وأنزل معهم الكتاب والميزان لإقامة العدل بينهم، وكان ما شرع فيه فيما فيه خيرهم وأمر به إنسهم وجنهم فريضة الزكاة تطهر به أموالهم وتزكو بها أنفسهم، خذ من أموالهم صدقة طهيرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. أما بعد، طلب مني بعض الإخوة الأفاضل أن أكتب شيئا مختصرا عما يحتاج إليه المسلمون من أحكام الزكاة، فأجبت إلى ذلك مستعينا بالله تعالى، وقد حرصت جهدي على الاختصار وعدم الإكثار من ذكر الخلاف إلا ما ندر، وحرصت أيضا أن أذكر فيها جل ما يحتاج إليه المسلم من أحكام الزكاة بأسلوب مختصر ميسر يفهمه الناس على اختلاف أفهامهم وتفاوت علومهم، ولم أسلك فيها مسلك التوسع والإطمام حتى يسهل تناولها ويشق فهمها على عوام الناس والمبتدئين في العلم. وسميت المسائل المختارة من زكاة الفطر والأموال وعروض التجارة، فأسأل الله يجعل عملي خالص الوجه الكريم وأن ينفع به المسلمين والنشر على الآن في المقصود. فصل في بيان الوعيد الشديد لمن ترك أداء زكاة ماله. ومعلوم أن فرض الزكاة من الفروض العظيمة، والزكاة ركن من أركان الإسلام، وقد اختلف العلماء في تارك الزكاة هل يكفر أو لا يكفر، وأكثر العلماء على عدم كفره، وفي كفره نزاع بين من مضى من أهل العلم، والظاهر أنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب ولا يكفر بمجرد الترك، وهناك من كفره بمجرد الترك، وهناك من كفره إذا ضم مع الترك الامتناع والمقاتلة، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه احتجاجا بما حصل من الصديق رضي الله عنه في قتاله لمانع الزكاة، وأنهم وصفوا بأهل الردة وسموا بذلك، وأولئك القوم لم يحصل منهم مجرد ترك فقط وإنما ترك امتناع ومقاتلة، فمجل هذا صاروا من أهل الردة، وسار فيهم الصديق رضي الله عنه سيرة واحدة في من ارتد عن الإسلام إلى غيره واتبعه مسيلمة وزعم أنه من الأنبياء، وفي من امتنع عن الزكاة وقاتل على امتناعه. فكان سيرة الصديق رضي الله عنهم رضي الله عنه وعن أصحاب أجمعين سيرة واحدة، وجميع أولئك سموا بأهل الردة. فلهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على أن من ترك الزكاة وامتنع على الترك وقاتل عليها فإنه من أهل الردة والعياذ بالله. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهذه الآية فيها الوعيد الشديد في حق من كنز ماله ولم يؤدي ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وذهب جماعة ممن مضى من الصحابة ومن جاء بعدهم على أن المال الذي أدى العبد زكاته لا يدخل في الكنز، لا يدخل في هذا الدم ولا يدخل في هذا الوعيد. فمن أدى الحق الواجب عليه في ماله سواء فيما يتعلق بالزكاة أو بغير ذلك من الحقوق الواجبة فلا يدخل في هذا الدم. والحق الواجب في المال لا يقتصر على الزكاة، فالزكاة حق من حقوق المال، وهناك حقوق كثيرة من صلة الأرحام والنفقة على الأهل والأولاد، وهكذا ضيافة الضيف وغير ذلك من الحقوق الواجبة. فمن أدى الحق الواجب عليه في ماله فإنه يخرج من هذا الدم، ويخرج أيضا من الوصف بالبخل، يخرج أيضا من الوصف بالبخل. فمن أدى ما وجب الله عليه فليس ببخيل، وإن لم يكن من أهل الجود والكرم. وذلك أن بعض الناس إذا رأوا الشخص ما عنده الجود والكرم وصفوه بالبخل، وهذا غير صحيح. فمن أدى الحق الواجب عليه في ماله فليس ببخيل، وإن لم يصل إلى حد أصحاب الكرم والجود، أما أن يوصف بالبخل فليس بصحيح. والذين يكنزون الذهب والفضة، والكنز بمعنى الضم والجمع، وسواء كان مجموعا مضموما تحت الأرض أو فوق الأرض، الكل داخل في مسمى الكنز. المال إذا ما جمع وضم ووضع تحت الأرض أو فوق الأرض هو داخل في مسمى الكنز. فإن أدى الحق الواجب عليه فلا يدخل في هذا الوعيد، وإن قصر وترك الحق الواجب عليه فله نصيب من هذا الوعيد. وقال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله ما تعملون بخير والله ما تعملون خبير. والله يقول: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. فالمنة من الله عز وجل، والفضل هو لله عز وجل. والذي يمتنع من أداء زكاة ماله هو يمتنع بالمال، هو في الحقيقة مال الله عز وجل. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالمال في الحقيقة هو مال الله عز وجل. فالذي يمتنع من أداء الزكاة الواجب عليه هو يمتنع من أداء ما افترض الله سبحانه وتعالى في المال الذي هو له عز وجل. والعبد إنما هو متعبد بهذا المال، فإن تصرف فيه نعم على حسب إذن مالكه هو الله عز وجل فلا لوم عليه، وإلا فإن اللوم عليه والوعيد الشديد قد يحل به. وما يتعلق بما مضى من الآيات جاء تفسيرها في الأحاديث النبوية. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة. قال بعض العلماء: الذهب سمي بذلك لأنه يذهب، والفضة من الانفضام وهو التفرق، فالذهب يذهب والفضة أيضا يتفرق ويزول، فلا يبقى الذهب ولا تبقى الفضة، وإنما يبقى العمل. إن تصرف بهما في مرضاة الله عز وجل بقى له الأجر، وإن لم فيبقى عليه الوزر. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، وهذا في أرض المحشر، فيكوى بها جبينه جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، خيرا سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فيبقى في العذاب هذه الفترة الطويلة في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، خيرا سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا مما يدل على أن تارك الزكاة من غير جحود أنه لا يكفر، لقوله في آخر الحديث حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومعلوم أن الكافر لا يقال في حقه إما إلى الجنة وإما إلى النار، فنال الكافر إلى نار جهنم. فهذا ما احتج به جمهور العلماء على أن تارك الزكاة لا يعد كافرا، وهذا هو القول الصحيح أنه لا يعد كافرا. وهذا الحديث لمن تأمله ففيه الردع البالغ في من بخل ولم يؤدي ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه، يبخل عن شيء يسير من ماله فينال هذه العقوبة العظيمة. ذلك المال من الذهب أو الفضة أو غير ذلك يجعل صفائح ثم تحمى في نار جهنم، تلك الصفائح لو أحميت في نار الدنيا لكان من العذاب الأليم، فكيف الإحماء في نار جهنم؟ ثم يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، ويستمر كلما بردت أعيدت له وتحمى في نار جهنم ويعاد له مرة أخرى، وفي مقدار 50,000 سنة. نعم، في مقدار 50,000 سنة عمر الإنسان، ربما في الحياة الدنيا إلى 60 إلى 70 إلى 80 أو إلى 100، وهذا شيء يسير، وهو يبقى في هذا العذاب الشديد ما هو 1,000 سنة. ولو كان نعم بمقدار 1,000 سنة لكان من الشيء العظيم، لو كان بمقدار يوم من أيام الدنيا لكان من الأمور العظيمة، فكيف يبقى في هذا العذاب مقدار 50,000 سنة؟ فمن عنده خوف من الله عز وجل وإيمان بصدق خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسمع مثل هذه الأحاديث فإنه ينزجر الانزجار البالغ عن البخل بما افترض الله سبحانه وتعالى عليه من زكاة ماله. وروى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم. وهنا بين النبي عليه الصلاة والسلام صفة الكي وما فيه من الشدة، بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم، ما هو من كي على الجلد فقط يحترق منه الجلد، بل إلى هذا الحال. بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم، من جهة القفا الكي فيخرج من الجبهة. مجرد سماع مثل هذا الحديث يورث الرعب الشديد من هذه العقوبة الأليمة في هذا الذنب. بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، وهي الحية، الحية أو ذكر ذكر الحية، والأقرع أن يتساقط منه الشعر لكثرة ما فيه من السم. شجاعا أقرع له زبيبتان، قال بعض العلماء في شدقيه وهم موضع السم، موضع السم في الشدقين، وقيل نقطتان فوق العينين. له زبيبتان يطوق يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا: ولا يحسرن الذين يبخلون. الآية. وهذه من جملة العقوبات في أرض المحشر، عقوبات من منع الزكاة في أرض المحشر. قبل أن يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وروى ابن خزيمة والحاكم بن حبان والبزار والطبراني في الكبير عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك كنزا مثي له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان يتبعه فيقول أنا كنزك الذي تركته بعدك، فما يزال يتبع حتى يلقمه يده فيمضغها ثم يتبع سائر جسده، أي يمضغ سائر جسده والعياذ بالله. قلت هذا حديث صحيح. على كل هذه جملة من الأدلة لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيها الوعيد الشديد في حق من امتنع من زكاة ماله. نقف عند هذا أو عند هذا الفصل وما يتعلق بالباب الأول في معنى الزكاة وذكر شروطها، نؤجله إلى درس قادم بشيئة الله. إلى هنا والحمد لله.